بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع، قال: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو ثاني أحاديث الباب، ثاني أحاديث هذا الباب، باب ما نهي عنه من البيوع. والكلام عن هذا الحديث أو على هذا الحديث شرحا من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، ذكر المصنف هاهنا رحمه الله لفظين، فالكلام أولا عن اللفظ الأول. اللفظ الأول أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا اللفظ الذي معنا هو لفظ الإمام البخاري في الصحيح، هذا اللفظ لفظ البخاري وبنحوه عند مسلم. ففي أوله: لا يتلقى الركبان. في أوله: لا يتلقى الركبان لبيع، لا يتلقى الركبان لبيع. وبقية الحديث بنحو حديث الباب الذي معنا. أما اللفظ الثاني وهو قوله رحمه الله، وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثا، يوهم هذا السياق، يوهم هذا السياق أن هذا اللفظ أيضا في الصحيحين، بناء على العطف، بناء على العطف الذي قال: وفي لفظ. مما يزيد الإيهام أيضا ما قاله أو يورده أيضا ما ذكره العلامة السفاريني رحمه الله في كشف اللثام، حيث قال: ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى، يريد المصنف المقدسي، ثم قال الحافظ أي المقدسي، قال: ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى، مشيرا إلى رواية أبي هريرة التي ذكرناها وهي في الصحيحين وفي لفظ إلى آخر الكلام. أقول تعليقا على هذا الإيراد الموهم، أقول يوهم السياق، لا أجزم بأنه عزا إليهما، أقول يوهم السياق. هذه الرواية
أوردها الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح مجزوماً بها، يعني ما أسندها، أوردها معلقةً بصيغة الجزم عقب رواية الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها، إلى آخره. قال البخاري عقب هذه الرواية: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: صاع تمر أو صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من طعام، وهو بالخيار ثلاثاً. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعاً من تمر، صاع تمر، صاعاً من تمر، صاعاً من طعام، وهو بالخيار ثلاثاً. قال البخاري: ولم يذكر ثلاثاً، والتمر أكثر. انتهى. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه اللفظة أوردها الإمام البخاري رحمه الله معلقة مجزومة من أحد أو إحدى الروايات عن الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن هذه الرواية المعلقة: وصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ، ثم ساق اللفظ. وقال: أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين نحوه. انتهى. وبنحو هذا ذكر أيضا في تغليق التعليق. إذن اللفظ الذي معنا وصله مسلم هو لفظ من؟ مسلم. معلق عند من؟ عند البخاري. وضح هذا؟ اللفظ الأول في الصحيحين، اللفظ الثاني في مسلم، وأورده البخاري معلقا مجزوما به. الوجه الثاني في الكلام عن جملة من غريب هذا الحديث الشريف العظيم، قال: قوله لا تلقوا، هو بفتح القاف، وأصله تتلقوا بتاءين، أصله تتلقوا بتاءين، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، والمعنى: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل قدوم البلد ومعرفة السعر، قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. والمراد قبل قدوم البلد أي قبل دخولهم البلد ونزولهم السوق ومعرفة أسعار بيع تلكم السلعة. الركبان، لا تلقوا الركبان. يقول الحافظ ابن الملقن: الركبان جمع راكب، وهم راكبوا الإبل في السفر، راكبوا الإبل في السفر، راكبوا الإبل دون الدواب الأخرى، راكبوا الإبل في السفر. الجمع أركب، والركبة بالتحريك أقل الركب، والركب العشرة فما فوق، والركبان بالضم الجماعة منهم. والمراد بالركبان هم القادمون من السفر وإن كانوا مشاة لم يركبوا يعني، وإن كانوا مشاة. قوله عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، تناجشوا القول فيها كالقول في تلقوا، أصلها تتناجشوا، حذفت إحدى التاءين للتخفيف، وهو التناجش تفاعل من النجش، والنجش ضبطه بفتح النون وإسكان الجيم، نجش. وأصله النجش الاستثارة، ومنه تقول نجشت الصيد، أنجشه نجشا، يعني إذا استثرته ليخرج فتصيده. سمي الناجش في السلعة ناجشا. لماذا سمي الناجش في السلعة ناجشا؟ لأنه يثير الرغبة في هذه السلعة ويرفع في ثمنها، فعندما يسمع أحد المشترين تثار نفسه حول هذه السلعة ويظن أن الأمر فيها كما يدار أو يقال. قال الحافظ ابن الصلاح هذا هو الصحيح. وجاء عن ابن قتيبة أنه قال أن النجش هو الخداع، وقال بعضهم هو المدح والإطراء، وصحح هذا الحافظ ابن الأثير رحمه الله. والمعاني متقاربة، هذا يمدح ويطري خداعا ليغتر السامع بتلك السلعة فيقدم على ماذا؟ على شرائها خديعة ومكرا. فعلى هذا المعنى المراد ولا تناجشوا، وقوله قبل ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، المعنى لا يبيع أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة ليقع الغير في ماذا؟ في الخداع والمكر والوقوع في ماذا؟ في هذا التدليس. حقيقة النجش، حقيقة هذا المعنى، حقيقة النجش عند الفقهاء هو أن يزيد في ثمن السلعة. النجش حقيقة عند الفقهاء أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد في ثمنها هذا الذي اغتر فيشتريها. واضح؟ إذن يزيد في ثمن السلعة من لا يرغب في شرائها، وإنما ليخدع من؟ غيره، ويغره ليزيد هذا المخدوع في الثمن ويشتري ماذا؟ السلعة. إذن الناجش لا يريد الشراء وإنما يريد الإضرار بالمشتري، يريد الإضرار بالمشتري أو يريد نفع البائع أو الأمرين معا، الإضرار والنفع. النجش يقع من البائع نفسه، يقع من البائع نفسه. مثل ماذا؟ كأن يقول هذا البائع أعطيت، عنده سلعة يقول أعطيت فيها 1000 ريال وهو كاذب، وهو كاذب لم يعطى شيئا أصلا، فهو زاد في ثمنها ليخدع من يرغب فيها فيزيد في ماذا؟ في الثمن. أو أن يتواطأ البائع مع رجل آخر ممن يعرفه، يتواطئان أن تزيد في السلعة إذا جاء مشتر ليغتر المشتري، ليغتر المشتري. وقد لا يتواطأ، انتبه، قد لا، هذا وجه من التواطؤ، أن يجعل رجلا يزيد في ماذا؟ في السلعة، أو أن يعكس، أن يتظاهر أنه مشتر ويأتي للآخر على أنه صاحب السلعة فيحل محله ليرفع سعر سلعته، يظن المشتري أنه مشتري كمثله أو مثله، وفي الحقيقة صاحب ماذا؟ السلعة. هذا ضرب أيضا من أوجه النجش أيضا. نعم، أنه لا يتواطأ لا بهذه الصورة ولا بتلك، ولا يدعي الزيادة أنه سيمت منه بكذا، ولكن يعلم أن هذا زيد من الناس إنما يدخل حين البيع للنجش، هو يعلم منه هذا ويعلم أنه لا يشتري، لكنه يقره على ماذا؟ صنيعه. فهذا نوع تواطؤ أيضا وموافقة. كذلك من أوجهه أو من صوره، إذن عندنا بتواطؤ أو بعلمه أو بسببه، أو بإيش؟ بسببه. مثل كابنه، أن يأتي ابنه فيزيد في السلعة هو بسببه، أو عبده، فهما بسببه، فهما بسببه. وضح هذا. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع حاضر لباد. من هو الحاضر ومن هو الباد؟ من هو الحاضر ومن هو الباد؟ قال الحافظ ابن العربي المالكي في العارضة، عارضة الأحوذ، معرفا الحاضر والباد، قال: الحاضر في العربية، الحاضر في العربية من كان مقيما على الماء، من كان مقيما على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من كان مقيما على الماء. والبادي من كان من أبناء ماء السماء يتتبع القطر، يتتبع ماذا؟ القطر. قال الحافظ ابن العربي المالكي: وكذلك فسره فقيه العرب مالك بن أنس، فقيه العربي مالك بن أنس، هكذا فسره الإمام مالك رحمه الله، انتهى كلامه. علق الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي على كلام ابن العربي هذا قائلا: فعلى هذا لا يدخل فيه أهل القرى التي بها الماء، لأنهم حينئذ يعتبرون من الحواضر. قال: لا يدخل فيه أهل القرى التي بها الماء ولا من هو نازل على الماء. يقول: وقد صرح أصحاب الشافعي بأن حكم القروي حكم البدوي، يعني البادي، يعني إيش؟
البادي. إذن البادي له معنى خاص ومعنى إيش؟ أعم.
واضح؟ ولا تنافي بينهما.
قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تصروا الإبل والغنم. يقول ابن فارس: الصاد والراء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على الجمع.
يدل على ماذا؟ على الجمع.
تصر، يقول الحافظ ابن حجر في الضبط، في ضبط هذه الكلمة، هل هي بالفتح أم بماذا؟ بالضم. قال الحافظ: بضم أوله وفتح ثانيه. تصر بوزن تزك، بوزن ماذا؟
تزك.
يقال صر يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية. ثم قال: وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثاني.
وضم ماذا؟ وضم ثاني
عكس الأول.
ثم قال: أي الضبطين يرجح الحافظ؟
قال: والأول أصح،
الذي هو ماذا؟ ضم أوله وفتح ثاني.
لا يعني أن الثاني غير صحيح، انتبه. قال: أصح يعني الثاني صحيح.
قال: والأول أصح. لماذا؟ قال: لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وليس من صررت الشيء إذا ربطته. إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة، ولم يقل مصرى. يعني في الشاة أو البقر أو الغنم.
يقول الحافظ: على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب.
سمع الأمران
في كلام العرب. الضبط الأول
والضبط ماذا؟ الثاني.
هذا الذي صوبه الحافظ قد سبقه إلى تصويبه الحافظ ابن دقيق العيد
في الإحكام،
لما قال رحمه الله: سمع هذا في كلام العرب الأمران.
يدل على هذا
ما قاله الحافظ ابن الأثير في النهاية، قال: صريت الماء وصريته إذا جمعته وحبسته. فإن كان من السر، وهو بمعنى الشد، والصرار الخيط
الذي يشد به أخلاف الناقة
محل حلبها، فهو بفتح التاء
وضم الصاد.
وإن كان من الصد فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهي عنه. لماذا نهي عن هذا؟
عن التصرية هذه؟
لأنه خداع وغش.
خداع وغش.
يرجح هذا ما قاله ابن الأثير أيضا قول الإمام الشافعي، وهو فقيه وحجة في اللغة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
كما في كتاب البيان في شرح المهذب
للعمراني
قال: التصرية
أن تربط
أخلاف الناقة أو الشاة
ثم تترك.
تربط ثم ماذا؟
تترك الحلاب من الحلاب اليومين والثلاثة،
لا تحلب، تترك وهي مربوطة،
حتى يجتمع فيها اللبن، فيراه مشتريها كثيرا، يرى أن ضرعها إيش؟ منتفخ، فيزيد في ثمنها لذلك. انتهى كلام الإمام الشافعي. إذن على هذا يميل إلى ماذا؟ إلى الضبط الثاني. قال البغوي في شرح السنة: ما قاله الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط إسرارا، الذين يربطون بأحلاف الناقة، فإذا أراحت بعد أن رجعت حلت تلك الأصرة وحلبت. ويجوز أن يكون أصل المصرات مصررة، أبدلت إحدى الراءين ياء، كما قال تعالى: وقد خاب من دساها، وأصله دسسها، أي أخملها بمنع الخير. انتهى. وضح هذا الضبط؟ نعم. الوجه الثالث من فقه الحديث العظيم هذا، أنت ترى أن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من البياعات، وهو أصل عظيم في هذا الباب. سأتكلم عن جملة من مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى: تلقي الركبان. تلقي الركبان. وقبل أن نتكلم عن حكمها، حكم هذه المسألة تلقي الركبان، يجب أن تعرف صورة تلقي الركبان. ما هي صورته؟ صورة التلقي أن يأتي الرجل طائفة من الناس يحملون متاعاً، أن يأتي الرجل طائفة من الناس يحملون متاعاً فيشتريه منهم قبل أن يقدموا الأسواق ويتعرف السعر، ويتعرف السعر. عرفت هذا؟ هو هذه هي صورة ماذا؟ التلقي. ما علة النهي عن تلقي الركبان؟ علة النهي معقولة المعنى، ليست مجهولة المعنى. علة النهي معقولة إيش؟ المعنى. ما هي إذن؟ العلة ما يلحق بهم من الضرر. ما يلحق بهم من ماذا؟ من الضرر. واضح؟ إذن إذا ما تلقاهم فاشترى منهم قبل قدومهم السوق أضر بهم، أليس كذلك؟ إذن هذه هي علة ماذا؟ علة النهي. هل هذا خاص؟ هل الضرر خاص بالمشتري؟ ظاهره نعم، ظاهره أن الضرر خاص بالبائعين الذين اشترى منهم، لكن ثمة أمر آخر وضرر آخر يلحق بأهل البلد، وهو أن يأخذ السلعة من هؤلاء ويحبسها عنده ليعز وجودها ويضر أهل البلد، ثم يخرجها ويرفع في ليش؟ في ثمنها. إذن علة النهي هي الضرر، سواء بالبائعين أو بأهل البلد، أو بأهل إيش؟ البلد. عرفتم؟ هكذا أيضا متى ينتفي عن هؤلاء الضرر؟ متى ينتفي عن هؤلاء البائعين الذين يحملون المتاع الضرر؟ ينتهي الضرر عنهم وينتفي بنزولهم الأسوار ومعرفة الأسعار. إذا نزلوا ودخلوا السوق وعرفوا الأسعار ارتفع الضرر، باع له أو باع لغيره. والدليل على هذا ما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث جابر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع، ولا تلقوا السلع، وتلقوا الركبان، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، حتى يهبط بها إلى السوق. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ للحديث عند مسلم قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع، نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، حتى تبلغ ماذا؟
الأسواق. إذا بلغت الأسواق وعرفت الأسعار انتفى ماذا؟
الضرر. واضح؟ ثم نأتي الكلام عن المسألة، هذه مسألة ماذا؟ التلقي. فقهها يعني لأنه متداخل قليلا جعلناه في فروع، في ماذا؟ تبسيطا. الفرع الأول، اعلم وفقك الله لطاعته أن أهل العلم نصوا على أن التحريم، تحريم التلقي، تلقي الركبان، أن التحريم متعلق بعلمه بالنهي عن التلقي، هذا الذي ذهب ليشتري منه، أن النهي والتحريم متعلق بعلمه بماذا؟ بالنهي، قاصداً التلقي، قاصداً التلقي، يعلم النهي وذهب إليهم قصداً، ذهب إليهم قصداً، بخلاف ما لو ذهب ليسافر فأدركهم في الطريق. فإن لم يعلم النهي ولم يكن قاصداً فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب النهي عن تلقي الركبان، باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان عالماً، إذا كان إيش؟ عالماً، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. كل هذا في تبويب الإمام البخاري. عرفت؟ وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. عرفنا إذن هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: إذا ما جرى فباع الركبان سلعتهم لشخص واشتراها منهم، ثم نزلوا إلى السوق ووجدوا أنهم قد غبنوا في السعر، هنا نقول يثبت للركبان، يثبت للركبان الخيار المزيل للضرر عنهم، وهذا يسمى خيار الغبن، يسمى خيار الغبن. ما الدليل على أن لهم الخيار خيار الغبن؟ ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلقوا الجلب، والمراد بهم الركبان، لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهو ماذا؟ بالخيار. ماذا يقصد عليه؟ ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أتى سيده السوق؟ أي إذا أتى إلى السوق سيد البضاعة الجالب لها، سيده هو الجالب لهذه البضاعة المالك لها أولا، فهو بالخيار. فهو ماذا؟ بالخيار. ماذا يسمى هذا الخيار؟ خيار الغبن، خيار الغبن. واضح؟ فله ماذا؟ إن رضي هؤلاء الركبان بما باعوه مضى البيع، إن لم يرضوا فسقوا لهم حق الفسق، لهم حق ماذا؟ الفسق، ويرجعوا أو ترجع إليهم البضاعة، ترجع إليهم البضاعة. الفرع الثالث بناء على ما سبق، أقول يحرم تلقي الركبان، يحرم تلقي الركبان، ويصح البيع. ويصح ماذا؟ البيع مع ثبوت الخيار للبائع إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إذا غبن غبنا يخرج عن العادة. وهذا القول قول أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل. والمراد بقولنا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة أن الجالب للبضاعة هذا الركبان أو الراكب الذي جاء بالبضاعة وقدم بها إلى السوق، الجالب لها لو جاء وباع شخصا من الناس ثم نزل إلى السوق ووجد نفسه لم يغبن في البيع، يعني أعطاه بسعر السوق، اشترى منه بسعر ماذا؟ السوق، فإنه إذا ما وجد هذا لن يفسخ العقد، صحيح؟ يمضيه، لن يفسخ، لأنه وجد أنه لم يغبن. لو فسخها، لو فسخ العقد، ما الفائدة من الفسخ؟ ثم يرجع يبيع، ثم يرجع ماذا؟ يبيع، قد يجد سعر نفسه، وقد يجد أزيد أنقص منه، وقد يجد أزيد، فلا فائدة من الفسخ، لا فائدة من الفسخ. إذن حديث أبي هريرة لا تلقوا الجلب آنفا، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا غبن، إذا غبن. وإن كان لفظ الحديث مطلقا، إن كان لفظ الحديث مطلقا. وجه التحريم قلنا يحرم مع صحة ماذا؟ البيع. وجه التحريم ظاهر للنهي الوارد، أما الصحة، صحة البيع، ووجه الصحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الخيار، والخيار لا يكون في عقد صحيح. الخيار لا يكون إلا في عقد صحيح. كذلك النهي لا لمعنى في البيع، النهي لا لمعنى في البيع نفسه، بل يعود إلى ضرب من الخديعة، وهذا الضرب من الخديعة يمكن استدراكه بالخيار. بماذا؟ بالخيار، إما بالإمضاء وإما بالفسخ. واضح؟ وضح هذا. إذن هذا وجه قولنا يحرم مع صحة إيش؟ البيع. كيف صح؟ كما قلنا إثبات الخيار، ولا يمكن أن يثبت الخيار أو عقد الخيار إلا في عقد ماذا؟ صحيح كما مر. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. كم لنا؟ إذا مضت ساعة أخبرني.
حاضر يا
لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هنا ينهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع بعضكم على بيع بعض. اعلم أن النهي المقتضي للتحريم هنا يشمل البيع والشراء،
ليس خاصا بماذا؟
بالبيع فقط، بل هو يشمل البيع والشراء على حد سواء. ما هي صورة بيع الأخ على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه أو سومه على سوم أخيه؟ الصورة ما ذكره العلامة الصنعاني رحمه الله قائلا: صورة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار، يعني بين البائع ومن؟ والمشتري، فيأتي في مدة الخيار التي مرت معنا فيما مضى، في مدة الخيار يأتي رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منه، جئت أنا فاشتريت منك، يأتيني زيد من الناس في مدة الخيار يقول ارجعه وأنا أبيعك أقل أو أحسن. هذا من صورة البيع الرجل على بيع أخيه. كذلك الشراء، على الشراء أن يقول البائع في مدة الخيار: افسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، بأكثر من هذا الثمن. صورة السوم على السوم أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب في شرائها على البيع، اتفق وتراضى الجميع، لكن البيع لم ينعقد، لكن البيع لم ينعقد، هناك اتفاق وتراضى، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه، لا زال في المدة، أنا أشتريه منك بأكثر منه، بعد أن كان قد اتفقا على الثمن البائع والمشتري الأول، يأتي يقول أنا أشتريه منك بأعلى وبأكثر، هذا سام على سوم أخيه. يقول الصنعاني رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاصٍ، فاعلها إيش؟ عاصٍ. واضح؟ كلها محرمة وفاعلها عاصٍ آثم والعياذ بالله. حديث الباب ليس فيه ذكر السوم صحيح، لكن قلنا أنه أيضاً يدخل فيه سوم الرجل على سوم أخيه، مما يدل على تحريم سوم الرجل على سوم أخيه ما جاء في الصحيحين من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. واضح؟ نعم. هنا فروع تتعلق بالمسألة هذه، عرفنا إذن هي محرمة وأن فاعلها إيش؟ عاصم. فروع: هل يصح البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه؟ قلنا محرم، لكن هل يصح؟ الجواب: يصح البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه مع كونه محرم أو مع كونه محرما. هو محرم ويصح البيع، هذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول للمالكية وأحد وجهين للحنابلة. لماذا؟ لأن النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلى آخره لا يرجع إلى ذات البيع، وإنما لما يلحق هذا التصرف من الضرر والأذى، وهذا الضرر أمر خارج عن العقد، أمر خارج عن العقد. وضح هذا، والقول كما سبق. الفرع الثاني: ما حكم عقد البيع؟ ما حكم عقد البيع لو سام الرجل على سوم أخيه ثم بيع عليه؟ تكلمنا عن البيع والشراء، بقي السوم. حكم عقد البيع لو سام الرجل على سوم أخيه ثم بيع عليه، بيع هذا الذي زاد في السوم. الجواب: يصح عقد البيع لو سام الرجل على سوم أخيه ثم بيع إليه أو عليه مع كونه يحرم، فعل يحرم، انتبه، بشرط رضا البائع، بشرط رضا البائع. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية. لماذا؟ لأن النهي الذي ورد آنفا عن السوم، ورد النهي عن السوم ذاته لا البيع، لا البيع، والسوم خارج عن البيع، خارج عن البيع. قلنا بشرط إذا رضي من؟
البائع،
أو مع رضا البائع. أما إذا لم يرضى البائع، جاء فسام ولم يرضى البائع ثم جاء آخر فسام ثم رضي بذاك، فهذا لا يحرم، هذا لا يحرم، لأن البائع لم يرضى ابتداء بسوم زيد من الناس. يدل على هذا، أعني عدم التحريم، وهو قول الجمهور، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، أي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وجه الدلالة في هذا ظاهر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضه للزيادة، قال: من يشتريه مني؟ وأحب عليه الصلاة والسلام أن يصل هذا العبد لأعلى سعر، لأعلى سعر، فباعه لمن جاءه بذلك. كذلك مما يدل على جواز هذا وأنه لا يدخل في التحريم ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني من أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة، وهذا الذي يسمى بيع من يزيد، بيع من
يزيد،
يزيد. واضح؟ هذا لا يدخل تحت السوم الذي نهي عنه، سوم الرجل على سوم أخيه. المسألة الثالثة: بيع النجش. قال: ولا تناجشوا. بوب الإمام البخاري في الصحيح باباً فقال: باب النجش، باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. ثم أورد الإمام البخاري معلقاً مجزوماً به عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: الناجش آكل ربا، الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أسند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في غير كتاب البيوع، في كتاب الشهادات، في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أسند هناك بإسناده مرفوعا عن السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ثم قال: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. واضح؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح: إن واطأه البائع، إن واطأ الناجش، البائع واطأ من؟ ذكرنا صورا هناك آنفا. إن واطأه البائع، ما وجه كونه آكل ربا؟ قلنا: عرفنا أنه محرم، والإضرار بالمشتري ونفع ماذا؟ البائع أو كلاهما. لكن وجه قول ابن أبي أوفى رضي الله عنه آكل ربا، اسمع هذا، يقول: إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلا، وجعل له عليه ايش؟ أن تزيد، أنا اللي يزيد أعطيك، ها؟ وجعل له عليه جعلا فيشتركان جميعا في الخيانة، في ماذا؟ في الخيانة، وهذا من الربا، وهذا هو ايش؟ من الربا والعياذ بالله. قال العلامة ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء أن الناجش عاص بفعله. وقال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم عن هذا الصنيع: حرام بالإجماع. قال العراقي رحمه الله ولي الدين: النجش حرام في شرح في الطرح لورود النهي عنه ولما فيه من المكر والخديعة، وهذا إجماع كما حكاه غير واحد. والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثم جميعا. أثم إيش؟
جميعا.
جميعا، عرفنا هذا. ثم أورد مسألة وهي عندنا، قال: لكن هل يبطل مع ذلك البيع؟ يعني لو حصل البيع، بيع النجش هذا أو النجش، هل يبطل مع ذلك البيع أو يثبت له الخيار خاصة أو لا يثبت له واحد من الحكمين؟ فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن البيع يبطل بناء على ماذا؟ أن النهي يقتضي الفساد. هذا قاله جماعة من أهل العلم من أهل الحديث، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن الإمام مالك، وهو المشهور عند الحنابلة. وهنا مقيد البطلان بالمواطأة. بماذا؟ بالمواطأة. القول الثاني أنه يثبت للمشتري الخيار، وذلك إذا كان بمواطأة البائع أو بعلمه. لم يبطلوه لكن أثبتوا له ماذا؟ الخيار، وهذا المشهور عند المالكية. وقالت الحنابلة أيضا، بعض الحنابلة يثبتون الخيار حيث لم يبطل البيع إذا كان بغير مواطأة. إذا كان بغير مواطأة، قلنا المشهور إذا كان بمواطأة بطل، إذا كان بغير مواطأة لا يبطل، ويثبتون الخيار. والشرط شرط الخيار عندهم أن يكون قد غبن، أن يكون قد غبن. مقدار الغبن في هذا اختلف، منهم قال كالخمس أو الثلث، على كل حال أو السدس، على كل حال إذا ثبت أنه غبن غبنا يستحق به الفسخ. أما الحافظ ابن حزم رحمه الله يثبت الخيار إذا كان بغير مواطأة وإذا وقع البيع بزيادة. إذا وقع البيع بإيش؟
زيادة.
بزيادة، واضح؟
نعم.
آخر الأقوال أن البيع صحيح ولا خيار للمشتري لتقصيره. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. الذي يظهر من هذه الأقوال صحة البيع مع كونه يحرم، وللمشتري الخيار بمواطأة أو بلا مواطأة لعلل ثلاث. العلة الأولى أن النهي ولا تناجشوا أن النهي عائد إلى الناجش لا إلى العاقد، وهذا لا يؤثر في صحة البيع. ثانياً، أن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد كتلقي الركبان، كتلقي الركبان كما مضى معنا في مسألة تلقي الركبان. ثالثاً، أن الفساد في معنى خارج وزائد لا في صلب العقد ولا في شرط صحته، ولا في شرط صحته، والله أعلى وأعلم.
ساعة؟
نعم.
نقف عند المسألة الرابعة، بيع الحاضر للبادي، نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله